أحمد وأنا أحمد. هل بحثوا فعلا في الركن الثالث؟ وهذا الركن قد صاغه المحقق الشيخ الأعظم الأنصاري رحمة الله عليه بضرورة إحراز بقاء الموضوع، فما لم يحرز بقاء الموضوع لا يمكن إجراء الاستصحاب. ولذا ذكر أنه مع تبدل الموضوع لا يكون الشك شكا في البقاء، وقلنا أن هذا الركن هو واقعا من تتمات ومن تفرعات الركن السابق الثاني، لأنه إذا لم يكن الموضوع واحدا فلا يمكن أن نقول أن هناك شك في البقاء. بقاء أي شيء هو الموضوع قد تغير، الذي كان نجسا هو الخشب، ومن ثم أنه صار رمادا، فالرماد غير الخشب، فشك في البقاء كأنه لا يكون له معنى. هذه الصياغة لم يرضها صاحب الكفاية رحمة الله عليه، واستبدلها بصياغة أخرى، وذكر المصنف رحمه الله قال: ومن هنا عدل صاحب الكفاية. وصلنا إلى هذه العبارة تقريبا. عنها إلى القول بأن المعتبر في الاستصحاب وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، هذا حتى أنه يدرئ بعض الإشكالات التي وقعت فيها صياغة الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، اللي من هذه الإشكالات أنه بناء على مبنى الشيخ الأنصاري إذا أحرزنا وجود زيد ومن ثم أنه شككنا في بقاء زيد حيان، فلا بد أن لا نستصحب باعتبار أنه لا نحرز وجود الموضوع. وكذا أنه إذا شككت بأن زيد عادل أو ليس بعادل، وهناك شك في أن زيد أصلا موجود أو غير موجود، أيضا أنه لا يمكن الاستصحاب. مثلا أنه هكذا قلت أنت: المجتهد الذي كنت أقلده في الزمان الأول كان عادلا، كان حيا وعادلا، بعدين في الزمان الثاني تشك في حياته، ومن الطبيعي أنه تشك في عدالته مثلا، كأنه لا يحق لك أن تستصحب على كلام الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه لعدم إحراز وجود الموضوع. صاحب الكفاية عدل عن هذا الصياغة بصياغة استبدلها بصياغة أخرى، وهي أن المعتبر في الاستصحاب وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، والقضية المتيقنة والمشكوكة في الموارد التي أشكل فيها على الصياغة الثانية متوفرة. يعني مثلا زيد حي أو ليس بحي، زيد كان حيا والآن أشك في حياته، بلي أنه هذه القضية قضية واحدة اللي هو نسبة الحياة لزيد عليكم السلام. نسبة الحياة لزيد كانت متيقنة، ونسبة الحياة لزيد في الزمان الثاني صارت مشكوكة، فواقعا هناك وحدة بين القضية المتيقنة والقضية المشكوكة. وإن شئت هكذا أقول: عندنا قضية وهي زيد حي، مرة تكون متيقنة ومرة تكون مشكوكة، إذن وحدة القضية المتيقنة هي المدار في ركنية الاستصحاب. هذا الكلام لا يتأتى على صياغة الشيخ الأنصاري وهو إحراز بقاء الموضوع، لأنه في مقام الشك في حياة زيد أنت لا تحرز بقاء الموضوع. ومن هنا أنه صاحب الكفاية عندما غير بالصياغة هو من أجل أن يشمل هذه موارد الإشكال، ولهذا قال بأن المعتبر في الاستصحاب وحدة القضية، بحيث لا تختلف القضية في كلا المستويين إلا من جهة اليقين والشك، فتقول زيد حي أو زيد عادل، ومن ثم تشك بأن زيد حي أو عادل، جيد، فالقضية واحدة غايته أنه مرة تكون متيقنة ومرة تكون مشكوكة، جيد. قال: وهذه الوحدة محفوظة في موارد الاستشكال الآنفة الذكر التي ذكرناها آنفا. وأما افتراض المستصحب عربا لأنه على صياغة الشيخ الأنصاري، يجب أنه أن نحافظ على الجوهر الذي هو زيد وبقائه، وإنما يكون الشك واليقين في العوارض الثانوية اليوم مثل العدالة، فقط في مورد واحد يصح أن نجري الاستصحاب بناء على صياغة الشيخ الأنصاري، اللي هو يا مورد أنه أن تتيقن بوجود زيد حدوثا وبقاء، وتتيقن بوجود صفة العدالة في زيد حدوثا وتشك بها بقاء، فقط في هذا المورد اللي هو في الأعراض في الحقيقة. أما إذا الشك في الجوهر أو في أصل الموضوع كأنه لا يمكن أن يجري الاستصحاب، مع أن هذا خلاف الضرورة الفقهية. قال: وأما افتراض المستصحب عرضا، اللي عبر عنه المصنف سابقا بالصفات الثانوية، وأما وجوب افتراض المستصحب عرضا يعني من الصفات الثانوية، وافتراض على ظن قلنا مثل العدالة، وافتراض موضوع له الذي هو زايد، واشتراط إحراز بقاء الموضوع الذي هو زايد، يعني وجود زايد وحياة زايد، هذا كله لا موجب له، فلا موجب لذلك، وإنما أنه نختار هذا الركن بتلك الصيغة وحدد القضية المتيقنة والمشكوكة. هذا كله بالنسبة إلى تطبيق هذا الركن على مستوى الشبهات إيش الموضوعية. أنا قبل إلى أنه أن أذكر تطبيقه في الشبهات الحكمية، في الشبهات الموضوعية يعني أنه كان خشب نجسا ومن ثم صار مثلا رمادا، هذا المعنى. طبعا لا بأس يعني بذكر أمرين قبل الدخول في ثانيا اللي هو تطبيقه في الشبهات الحكمية. الأمر الأول، فرق هذا المبحث اللي هو تطبيق الركن الثالث في الشبهات الموضوعية عما ذكره المصنف في الشبهات الحكمية في ضوء الركن الثاني اللي هو عن السيد الخوي رحمة الله عليه، والمناقشة مع السيد الخوي إذا تذكرون في الدرس الماضي هكذا ذكرنا. هناك كان الكلام أنه بالنسبة إلى عالم الجاعل وعالم الثبوت، وبالنسبة إلى عالم الجاعل والثبوت إذا أنت اعتقدت بأن هذا الحكم ثابت الموضوع يقينا ويبقى أنه ثابت له يقينا لا يتزلزل، وإن كنت تشك من أول الأمر بأنه هذا مشكوك الحكم ثبوت الحكم لهذا الموضوع يبقى هذا الشك إلى الأبد عليكم السلام، يبقى أنه ثبوت الحكم إلى الموضوع مشكوكا إلى الأبد، فما تيقنت به يبقى متيقنا وما شككت به يبقى مشكوكا. لا يمكن أن نتصور أن هناك يقين بالحدوث والشك في البقاء على مستوى عالم الجعل، لأن الموضوع هو الموضوع فلا بد أن يكون الحكم هو الحكم، فإن كان ثبوته للموضوع مثلا أنه صلاة الجمعة هي واجبة في عالم الجعل، ما له معنى أنه في اليوم الثاني أشك في بقائه ويبقى أنه ثابت في عالم الجعل، هذا في البحث السابق. وأما في هذا المبحث لا، يختلف في هذا المبحث أنه الشك في الموضوع، يعني أنا ثبتت النجاسة لهذا الخشب، يعني سقط الدم لا إشكال الذي لا إشكال في نجاسته على الخشب الذي لا إشكال في طهارته قبل سقوط النجاسة عليه، وبعد سقوط النجاسة على الخشب صار متنجسان أم يقينا أنه متنجس، هاي مثلا ما إلها علاقة في عالم الجاعل، جيد. بعدين تحول الخشب إلى رماد، بعد تحوله إلى رماد شككت بأنه هذا نجس أو غير نجس، جيد هذا الرماد نجس أو ليس بنجس، هذا ما إلها علاقة بعالم الجعل، هذا يتصور في حالة اليقين بالحدوث والشك في البقاء. فهذا فالملحظ أول أو أمر أول ينبغي التنبيه عليه قبل الدخول في المبحث الثاني. الأمر الثاني، بعض الشراح ولعله يعني أيضا أنه هذا مستقيها ربما من بعض كلمات الخارج، ذكر بأنه على صياغة صاحب الكفاية اللي هي وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة تعالج مسألة نجاسة الخشب والشك في نجاسة وطهارة الرماد. ينصح الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه إيش قال؟ الشيخ الأنصاري قال ما دمنا لا نحرز الموضوع فلا يمكن إجراء الاستصحاب. فما جاي تحرز الموضوع، ما دمت لا تحرز الموضوع لا يجري الاستصحاب، ولهذا أنه لا يجري الاستصحاب في من تيقن بنجاسة هذا الخشب وبعد أن كان رمادا شك في إيش في طهارته ونجاسته لعدم وجود وحدة للموضوع، لأن الموضوع المتيقن النجاسة هو الخشب والموضوع المشكوك النجاسة هو الرماد، إحنا ما نحرز وحدة الموضوع. بعضهم قال على صياغة صاحب الكفاية لا إحنا نحرز الموضوع، يا بليش؟ لأنه يقول وحدة وحدة عرفية في المقام مو وحدة دقية، لو كانت الوحدة وحدة دقية عقلية قد هكذا مثلا يقال صحيح، لأنه الرماد هو عين الخشب، غايته أنه بعض العناصر قد ذهبت بالاحتراق وبقيت العناصر الأخرى، كل العناصر الموجودة في الرماد هي في الحقيقة موجودة وين؟ مثلا في الخشب مثلا، أنه هذا المعنى يعني لا بحدها وحدودها. جيد إن شاء الله، هذا هو هذا من الناحية الدقية، جيد. ومرة لا، إحنا يقول نشوف من الناحية العرفية، جيد هذا نفسه أو لا، أو مثلا نقول لا من الناحية العقلية هذا غير، لأن هذا خشب من الناحية العقلية مثلا قد هكذا يقال بأن هذا الخشب خشب وأن والرماد رماد، يعني من الناحية الدقية العقلية هذا موضوع وهذا مثلا موضوع، هكذا قد يقال. يعني اتعامل مع المسألة معاملة العرف، شوف العرف يرى بأنه الموضوع واحد أو ليس بواحد، ومن هنا قالوا أنه الموضوع العرف قد يراهما واحدا مثلا، فإذا رآهما واحدا فإحنا نحرز الموضوع، ليش ما نحرز الموضوع؟ كإشكال على الشيخ الأنصاري، يعني أدخلوا العنصر العرفي والعنصر العقلي في المسألة، العنصر العقلي مرة يحكم بأن هذا عين هذا، مرة أنه يحكم بأن هذا ليس عين هذا، واضح هذا. هذا واقعا اشتباه لا يمكن إدخال المسألة في باب العرف. لنقل على الشيخ الأنصاري، يعني إذا كان العرف يراهما موضوع واحد، فالشيخ الأنصاري يقول خب جيد، إذا كان موضوع واحد يجري الاستصحاب، ما عندي مشكلة أنا في الحقيقة. وإذا كان العرف لا يراهما موضوعا واحدا، الشيخ الأنصاري يقول لا يجري الاستصحاب، والمفترض من صاحب الكفاية هم يقول لا يجري الاستصحاب إذا لم يكن موضوع واحد، لعدم وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. لأن القضية المتيقنة كرة الخشب متنجسة، والقضية المشكوكة موضوع آخر أصلاً، الرماد مشكوك النجاسة والطهارة. وإحنا بنينا على أن العرف إيش يقول؟ يقول بتعدد الموضوع بين الخشب والرماد. فإن قلنا بأنه العرف يراهما واحداً فيجري الاستصحاب على المبنيين، لأن هم أحرز الموضوع عني هم أنه وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. وإن كان العرف يرى الرماد بين الرماد والخشب تعدد موضوع، فلا يجري الاستصحاب على كل منهما. والسيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه ما ناظر في يعني المسألة في عندما طرح كلام صاحب الكفاية إلى مثال إيش؟ مثال الخشب والرماد، وإنما نظر إلى مثال عدالة زيد ووجود زيد إلى آخره. هذا المعنى إذا أنتم تلاحظون التعبير. فبعد هذه يعني الملحاظ أنه يعني إذا الأخوة يشوفون أنه بعض الشروحات يشوفوا الخبط اللي حاصل هناك. البحث الثاني تطبيق الركن الثالث في الشبهات الحكمية. وعند تطبيق هذا الركن على الاستصحاب في الشبهات الحكمية نشأت بعض المشاكل أيضا، وهذه المشاكل إنه تشبه المشاكل ذكرت في ذيل الركن الثاني. إذ لوحظ أن حين نأخذ بالصياغة الثانية له التي اختارها صاحب الكفاية، الصياغة الثانية اختارها صاحب الكفاية وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. فجيد، إذا إحنا حافظنا على القضية، حافظنا على الموضوع بين يعني في حالة اليقين وفي حالة الشك، واقعا أنه هذا لا يتأتى إلا في مقام النسخ، الشك في النسخ. يعني أنت عندك صلاة بجميع خصوصياتها وتفاصيلها، كنت متيقن بإيش؟ بثبوت الوجوب لها. لا يمكن أن تشك في بقاء هذا الوجوب إلا إذا كنت تشك في أنه نسخ الحكم أو لم ينسخ الحكم. وإن شئت هكذا عبر، إما أن يكون الشك منشأه رفع الحكم تشريعا الذي هو النسخ، أو شيء آخر. جيد، إما أن يكون الشك منشأه رفع الحكم تشريعا الذي هو نسخ، هذا محله مطلب آخر ليس محله بحثه. جيد، أو يكون الشك لوجود فقدان لبعض الخصوصيات في الموضوع. إذا فقدنا بعض الخصوصيات في الموضوع قد يقال بأن القضية المتيقنة والقضية المشكوكة لا تكون هناك وحدة بينهما، يعني لا يتوفر ركن صاحب الكفاية رحمة الله عليه، صياغة صاحب الكفاية لهذا الركن الثالث. لماذا؟ لأن القضية المتيقنة كان الحكم بالوجوب منصاب على الصلاة ذات القيود العشرة مثلا. جيد، وفي القضية المشكوكة منصب وجوب الصلاة على الصلاة ذات القيود التسعة وليس ذات القيود العشرة، فالموضوع مختلف في الحقيقة. مثاله بعد أكثر، الصلاة الجمعة واجبة في عصر الحضور، وفي عصر الحضور الذي نشك في وجوبها صلاة الجمعة في عصر الغيبة وليس في عصر الحضور. مثال المصنف إنه الماء الذي نحكم بنجاسته هو الماء المتغير فعلا بالنجاسة، والماء الذي نشك في نجاسته هو الذي زال تغيره بنفسه. أصلا ما حافظنا على وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، فضلا عن صياغة الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، يعني إحراز موضوعها ما بقى موجود، الموضوع مختلف. لأن مرة الموضوع صلاة الجمعة في عصر الحضور، الموضوع الثاني صلاة الجمعة في عصر غيبة. صلاة النجاس الماء المتغير بالنجاسة فعلا، الماء الذي زال تغيره بنفسه، هذا موضوع ثاني أصلا. جيد، وهكذا أنه فهنا أنه المصنف رحمة الله عليه راح يذكر علاجا إن شاء الله، بس نقرأ الكلام ومن ثم نذكر علاج المصنف رحمه الله، لأنه أشبه بإدخال بعض المباحث العقلية أنه في المقام إن شاء الله يجي بعده وبعد قليل. يقول إذ لوحظ أن حين نأخذ بالصياغة الثانية له للركن الثالث التي اختارها صاحب الكفاية اللي هو أن تكون هناك وحدة بين القضية المتيقنة والمشكوكة، نجد هاي نقطتين شرحها خطأ، يعني ليست صحيحة. نجد أن وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة لا يمكن افتراضها في الشبهة الحكمية إلا في حالة واحدة، وهو فيما إذا كان الشك، منشأ الشك في الشبهة الحكمية. إذا أنتم مشايخ يعني تتابعون المادة باعتبار الشيخ ما حافظ المادة حتى يتابعها في ذهنه الشيء، هذا كان بعض الأساتذة سابقا قديما في زمان صدام يعطي درس منطق الشيخ المظفر عن ظهر قلبه، كان ما يجيب كتابه وياه، هو يقرأ المتن هم جماعة يتابعونه في الدرس ويشرح لهم المطلب كأنه جيد. يقول نجد أن وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة لا يمكن افتراضها في الشبهة الحكمية إلا في حالة واحدة، اللي هو إذا كان الموضوع ثابتا واحدا وتيقنت بثبوت الحكم له الذي هو الوجوب، ومن ثم أشك في رفع الحكم نسخان، هذا المعنى حالة واحدة اللي هو أن أحتمل النسخ لهذا الحكم. قال إلا في حالات الشك في النسخ بمعنى إلغاء الجعل، أي النسخ بمعناه الحقيقي بمعنى إلغاء الجعل، باعتبار أنه هناك بحث في النسخ وقد ذكره السيد رحمة الله عليه في يعني أدلة الإجتهادية يعني من هذا القسم أو من الحلقة الثانية يعني، وهناك خلاف في معنى النسخ يعني بين نظريتين موجودة في علم الأصول وكيف كان. فإذا شككت بأنه النسخ هناك نسخ أو لم يكن هناك نسخ، أنا حافظت على الموضوع بجميع تفاصيله، جيد الخمر بجميع تفاصيله اللي هو الخمر الذي يكون لونه أحمر فرضا، يعني هذا الخمر الذي يكون له لونه أحمر وذات رائحة خاصة هذا هو الذي يكون حراما، هاي حدوثه. بعد مدة من الزمن شككت بأنه هذا الخمر بهذه الخصوصيات ارتفعت حرمته أو لم ترتفع حرمته، يعني وجود نسخ فيه مثلا، هذا المعنى. يقول وأما حيث لا يحتمل النسخ فلا يمكن أن ينشأ شك في نفس القضية المتيقنة. يريد بإيش يقول السيد؟ إذا إحنا خرجنا عن حالات النسخ، يعني شنو؟ يعني خرجنا عن حالات التي نحتفظ بها بوحدة الموضوع كأنه القضية، جيد، ففي الواقع لا يمكن الشك في الحكم إلا إذا شككت في بعض خصوصياته، إلا إذا شككنا في بعض خصوصيات الموضوع، هذا المعنى. قال وأما حيث لا يحتمل الناس والحفاظ على الموضوع بجميع تفاصيله بين القضية المتيقنة والمشكوكة فلا يمكن أن ينشأ شك في نفس القضية المتيقنة، وإنما يشك في بقاء حكمها حينئذ إذا تغيرت بعض القيود والخصوصيات المأخوذة في الموضوع، جيد إن شاء الله في الموضوع، وذلك بأحد وجهين. الوجه الأول أن أعلم جزما بأن هذه الخصوصية لها دخالة في ثبوت الحكم، الخصوصية في الموضوع لها دخالة في ثبوت الحكم يقينا، وأشك في دخالتها لثبوت الحكم بقاء. ومثاله الذي ذكره المصنف أن أتيقن بأن التغير هو التغير بأحد الأوصاف الثلاثة هو السبب في نجاسة هذا الماء، فهذه الخصوصية أقطع 100% بأنها سبب في حدوث الحكم الذي هو النجاسة لهذا الماء، فجيد هذا الماء اللي هو كر أقطع بتنجسه إذا تغير بأحد أوصاف النجاسة، فالتغير الذي هو الخصوصية سبب في ثبوت الحكم حدوثان، وهذا أنا متيقن فيه ما عندي فيه مشكلة، ولكن أنه إذا زال التغير بعد ذلك هل ينتفي الحكم أو لا ينتفي الحكم؟ يبقى الحكم موجود إذا زال التغير بعد ذلك، أنا أقطع بأن هذه الخصوصية لها دخالة في ثبوت الحكم حدودا، ولكن أشك في دخالتها في ثبوت الحكم إيش؟ بقاء. فقد يقال بأنه ما دام الماء قد تنجس فبعد ذلك حتى لو زال هذا التغير يبقى الماء إيش؟ متنجس، جيد. هنا راح نتصور اليقين بالحدوث والشك في إيش؟ في البقاء كأنه، بس الموضوع راح يتغير في الحقيقة، ليش؟ لأنه الذي يقين في الحدوث هو الماء المتغير بالنجاسة متنجسة، والقضية التي نشك فيها الماء غير المتغير الذي زال تغيره بنفسه هذا متنجس أو غير متنجس. قال
ما نريد موضوع ثابت،
بلي
ما نريد موضوع ثابت، احنا ما نريد موضوع،
هو ما يريد موضوع ثابت، القضية أصلا ما راح تكون موجودة، القضية غير القضية صحيح، ما يريد إحراز وجود الموضوع، هو ما يريد إحراز وجود الموضوع لكن يريد إحراز إيش؟ وحدة القضية، فرق شوية بعبارة، عندما مثل الشيخ الأمصاري قلنا أنه إذا تيقنت بحياة زيد ومن ثم شككت بحياة زيد، هنا على صياغة الشيخ الأنصاري لا نحرز وجود الموضوع.
نعم.
بس على صياغة الشيخ الكفاية صاحب الكفاية لا نحرز وجود الموضوع، اللي هو إيش وجود الموضوع؟ بمعنى إيش وجود الموضوع؟ وجوده في قضية تقول زيد حي، زيد حي، هذه قضية متيقنة. زيد حي نفس القضية تقول بأنها مشكوكة، فإحنا حافظنا على وحدة القضية. أما نفس الموضوع أنا لا أحرز وجوده في الحقيقة في الآن اللاحق، نفس الوجود الموضوع في المقام كذلك. هكذا نقول أنه الماء المتغير بالنجاسة متنجس، هذه قضية هذه، مو أنه قضية موضوع، لا أصلا هذه قضية مستقلة عن إيش، مباينة لقضية أخرى بعنوان الماء الذي زال تغيره بنفسه مشكوك الطهارة والنجاسة، هذا أصلا شيء آخر، مو أنه نفس القضية الواحدة. هذا مو من قبيل أنه زيد حي متيقن فيه، زيد حي مشكوك فيه، لا هذه القضية من قبيل زيد حي، هذا أنا زيد الشاب حي هذا أنا متيقن فيه، زيد الكهل مثلا أنه حي، هذه قضية ثانية أصلا مو نفس القضية الأولى. بلي هذا إذا قال نعرف يرى بين الشاب والكهل واحدة فعلينا جميعا السلام. لا هذا شوف جاي تنظر إلمن أنت، جاي تنظر إلى إحراز وجود الموضوع، يعني جاي تنظر إلى صياغة الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه. إحنا أكو فرق بين صياغة الشيخ الأنصاري عموم قسم وجه وصياغة صاحب الكفاية. صياغة صاحب الكفاية واحدة القضية، يعني الموضوع والمحمول واحد، غايته مرة يتعلق اليقين بهذه القضية ما يتعلق الشيخ. جيد، الشيخ الأنصاري ما له علاقة بوحدة القضية، ينظر إلى الموضوع موجود بالخارج ولا يزال موجود، هيك شيء فرق بين صياغة الشيخ اللي تفضلون به ينسجم مع رأي الشيخ الأعظم رحمة الله عليه.
إذا
هيك
يعني على هذا التفسير بعد ما يجي الاستصحاب على الرواية،
ليش أنت أعرته إياه وهو طاهر؟
هو هذا أهم، هذا الثوب اللي أعرته المتيقن
فيه
هو الثوب البعيد عن الكافر
البعيد؟ لا لا هي مو خصوصية البعيد، أقول إنه الثوب طاهر، بعدين أشك بأنه الثوب نجس أو ليس بنجس.
لا مدخلية الكافر اللي مدخلية
ما يخالف مدخلية الكافر إنه أنا لا، لأني أشك بأن الكافر لمسه أو لم يلمسه، هذا الشيء آخر خارج عن القضية. أنا قضيتي إنه هذا الثوب طاهر، فجيد الثوب طاهر، بعدين الثوب أشك في طهارتي، ليش أشك في طهارتي؟ لاحتمال وقوع النجاسة عليه.
ليش هذا الماء طاهر؟
ها. لا هذا مو الماء طاهر، هذا الماء المتغير نجس، هو هيك الفرض، هكذا الفرض، الماء بعنوان التغير هو نجس، لولا التغير لما كان هناك نجاسة.
هذا رواية
ما يصير في رواية ابن سنان، أقول هذا الماء طاهر، هذا الثوب طاهر، تمام ولا لا؟ هو وجه أبين ليش ما يصير، أقول هذا الثوب طاهر خو، تمام ولا لا؟ هو بعدنا ما حكي وجه أحسن حد أقول ليش ما يصير. أقول الثوب طاهر يقينا، جيد إن شاء الله، الثوب نفسه الثوب، جيد الثوب، ثوب زيد خلينا نقول عبر عنه، جيد متيقن الطهارة، ثوب زيد مشكوك الطهارة، هيك عبارة صير يعني، لأن الشك مو بالحكم، ثوب زيد هذا متيقن الطهارة في زمان، ثوب زيد مشكوك الطهارة في زمان آخر، وكأنه القضية بهذا الشكل، هذا الثوب هاي قضية بها موضوع محمول، إيش بيها هذا؟ هذا متيقن الطهارة، بعدين هذا الثوب هذا هم قضية فيها موضوع وفيها محمول مشكوك الطهارة والنجاسة، فحافظنا على وحدة القضية، هذا المعنى.
يعني وجود الكافر، وجود الثوب عند الكافر وعدم وجوده هذا ما له مدخلية في القضية؟
لا له مدخلية في الحكم، أما كخصوصية موضوع واحد في الحقيقة، يعني تقول هذا الثوب.
شنو فرق عن التغير؟
عن شنو؟
عن التغير في الماء.
الماء التغير في الماء، أخذنا التغير كخصوصية لها علاقة في حدوث النجاسة.
الكافر هو نفس الشيء، ليش بالحكم؟
بس هذا إذا إحنا كنا نقاش إذا خاب يربك البحث، ثم بعد درس أفضل يكون. جيد إن شاء الله. جيد. فالبحث هكذا نقول. وذلك بأحد وجهين، إما بأن تكون خصوصية ما دخيلة يقينا في حدوث الحكم، ويشك في إنابة بقائه ببقائها، فترتفع الخصوصية ويشك حينئذ في بقاء الحكم، لأنه أصلاً أنه كان متيقناً أن التغير هي السبب في ثبوت التنجس، متيقن 100%، والآن يشك في الحقيقة بأن هذا الماء قد والذي زال عنه التغير هذا متنجس أو غير متنجس. هذا المعنى جيد. كالشك في نجاسة الماء بعد زوال تغيره جيد. وإما أن تكون خصوصية ما إلى آخره، أصلا هناك خصوصية اللي هو مثلا خصوصية الحضور كما يمثلون، هو المثال المشهور له، صلاة الجمعة واجبة لكن أنا ما أعرف في عصر الحضور بلي، لكن ما أعرف بأنه هل لعصر الحضور دخل في إيجابها أو لا، من أول أمر أنا ما أعرف. المعصوم قال صلاة الجمعة واجبة، في يا ظرف قال بأنها واجبة في ظرف الحضور، لكن ما أعرف بأن هذا الظرف له خصوصية في الحكم أو لا، هيك هكذا أنشد، ليس له أي دخل في كأنه ثبوت الحكم. فالمشهور أنه يقولون ليس لها دخل في ثبوت مثلا الحكم جيد إن شاء الله. ولهذا أنه صلاة الجمعة بلي أنه يقول صاحب الجواهر رحمة الله عليه إذا الفقيه مبسوط اليد عادة يذهب إلى الوجوب التعييني وإذا كان ما مبسوط اليد كلش يعني منزوي يقول يذهب إلى حرمتها وإذا كان بين يذهب إلى الوجوب التخيري يقول هذا بالاستقاء أنا شفته وكأنه هذا إشعار على أنه الحالات النفسية قد تتدخل في يعني الحكم، كأنه والله العالم بحقائق الأمور.
الحالات النفسية العناوين الأخرى
بل؟
العناوين الأخرى
ما أعرف أنه مثلا بعض السادة الأجلاء الكبار قبل أن يكون مبسوط اليد كان عنده فد كتب يشن فيها حملة على أبناء العامة، وهذا المعنى أنه ويستهزئ بهم ويسخر منهم، ولا يوجد في قاموس أفكاره شيء اسمه وحدة إسلامية، لكن بعد أن كان مبسوط اليد صار مثلا أنه وحدة إسلامية وبهذا الترتيب. يعني هذا سما أعرف أنه قد تكون عناوين ثانوية ما أعرف. يعني عموما إحنا جماعتنا لا مبسوطين يد ما مبسوط اليد يحافظون يدون على الوضع الشيعي والوضع الإسلامي يعني بشكل عام، وهم إخواننا وهم أنفسنا من هذا القبيل يعني. عموما وإما بأن تكون خصوصية ما كالحضور عصر الحضور مشكوكة الدخل من أول الأمر في ثبوت الحكم، فيفرض وجودها في القضية المتيقنة، إذ لا يقين بالحكم بدونها. هذا واضح إنه إذا كانت موجودة أنا أتيقن بأنها بأن الوجوب ثابت لصلاة الجمعة، بس إما على تقدير أن الخصوصية هذه يجب أن تكون موجودة حتى تكون صلاة الجمعة واجبة، وإما لا أقول إنه هذه الخصوصية ليس لها دخل ومع ذلك أنها موجودة. فعلى كل تقدير أن الوجوب ثابت لصلاة الجمعة يعني في عصر الحضور جاء تكلم، ثم ترتفع هذه الخصوصية الذي هو العصر الحضور، فيحصل الشك في بقاء الحكم، وفي كل من هذين الوجهين لا وحدة بين القضية المتيقنة والمشكوكة. أما الوجه الأول اللي هو الماء المتغير، يختلف الماء المتغير مثلا يختلف أنه عن الماء الذي زال تغيره هكذا، لأن الأولى أنه ماء متغير، الثانية ماء قد زال تغيره جيد. بالنسبة إلى الثانية صلاة الجمعة مثلا أنه واجبة في عصر الحضور، أو قل هكذا التعبير الأدق، صلاة الجمعة في عصر الحضور مثلا واجبة، حتى أنه نجعل القيد للموضوع، بعدين صلاة الجمعة في عصر الغيبة مثلا واجبة أو ليست بواجبة. هذا المعنى. كما أن حين نأخذ بالصياغة الأولى اللي طرحها الشيخ الأنصار رحمة الله عليه لهذا الركن الذي هو إحراز إيش بقاء الموضوع، نلاحظ أن موضوع الحكم عبارة عن مجموع ما أخذ مفروض الوجود في مقام جعله، يعني كل الخصوصيات والتفاصيل والحيثيات كن موجودة، بمجرد أن يتغير خصوصية في الموضوع فلا نحرز بقاء الموضوع. ولهذا إنه من باب أولى إنه عند الشيخ الأنصاري إذا كان الماء قد زال تغيره بنفسه فلا يبقى هناك موضوع، هذا على طريقة الخشب والرماد، يعني بين الماء المتغير والماء الذي زال تغيره بنفسه مباينة كمباينة الخشب والرماد. يقول والموضوع بهذا المعنى غير محرز البقاء في الشبهات الحكمية، لأن الشك في بقاء الحكم ينشأ من الشك في إيش؟ في انحفاظ تمام الخصوصيات المفروضة الوجود في مقام جعله. وإحنا أنه متيقنين أنه بعض الخصوصيات قد فقدت، هذه وعصر الحضور قد فقدت، ومثلا أنه التغير قد زال، كأنه هذا المعنى. بعد هذا طرح السيد رحمة الله عليه علاجا لجميع هذه المشاكل، وقال لأجل حل المشكلة المذكورة نقدم مثالا من الأعراض الخارجية إلى آخره تمهيدان. إحنا نبين هذا المطلب الذي ذكره السيد رحمة الله عليه. يذكر السيد مثال أنه عندنا ماء، هذا الماء حار، فهذه قضية مؤلفة من موضوع ومن محمول. الماء حار، جيد، ويريد ينظرها بقضية مثلا الماء مثلا نجس، هذا المعنى الماء نجس، فالماء حار فرضا، فجيد، هاي الحرارة إشارة إلى الحكم على مستوى الجعل، الشرع اللي هو النجاسة يعني. خلينا يعني نتكلم فقط في الأمور التكوينية كمثال سيد ذاك رحمة الله عليه. الماء حار، يقول عندي مرة خصوصيات ترتبط بنفس الموضوع الذي هو الماء، بحيث إذا فقد الماء بعض هذه الخصوصيات يخرج عن كونه ماء، لا يكون الماء ماء، هذا يرتبط بالموضوع. جاء يتكلم عندي خصوصيات وحيثيات ترتبط بالموضوع، وعندنا خصوصيات أو حيثيات ترتبط بإيش؟ بالمحمول. جيد، عندك موضوع عندك محمول، الماء حار، الخصوصيات والقيود التي ترتبط بالموضوع هي التي يعبر عنها بالحيثيات التقييدية. جيد، إذا فقدنا أي حيثية تقييدية بعد هذا الموضوع يكون غير الموضوع، لأن هذه الحيثيات هي مقومة لثبوت نفس الموضوع، والموضوع يتعدد. جيد، فيما إذا تغيرت حيثياته التقييدية أو تبدلت أو زالت أو إلى آخره. هذا السيد رحمة الله عليه يقول هذا على حدة. ومن جهة عندنا خصوصيات ترتبط بالحكم، يعني في ثبوت الحكم علما للموضوع، اللي يمكن التعبير عنها بالحيثيات إيش؟ التعليلية. يقول السيد الحيثيات التعليلية من الممكن أن تتغير مع أن الموضوع واحد، اللي هو في مثال الماء حار، إنه مرة يكون حار بالنار، جيد، فأزيلت النار واستبدلناها بحرارة الشمس وبقى حار، أزلنا أنه حارة الشمس وجعلنا فيها طاقة كهربائية، هم صار حار. الحيثيات التعليلية إذا تغيرت لا يعني تغير معلولها، بل يبقى نوع المعلول واحد، نوع المعلول يبقى واحد الذي هو الحرارة، هذا المعنى. فهذه الحرارة واحدة اللي ثابتة إمل للماء، لكن إذا فرضت بأن الماء قد يعني كأنه زالت منه هذه الخصوصية من الماء فصار شيء آخر غير الماء، جيد، كأنه حللنا مثلا عناصره، إلى مثلا حذفنا بعض عناصره اللي يتركب من عندها الماء، لأن الماء الفيزيائي أو الكيميائي اللي هو H2O، بس إحنا بالعراق هنا H2O تراب يصير يعني فيه يعني موارد وأمور كثيرة يعني مع H2O فت أشياء أخرى موجودة. فبالعراق إذا زلنا التراب بعد ما يسمى ما نسمي ماء، هذا المعنى. من غرائب وعجائب الماء إنه مترتب من عنصرين كلاهما قابلين للاشتعال، اللي هو الأكسجين، هو بعد واضح إنه شأن في الاشتعال، والهيدروجين أيضا إنه يعني يشتعل، من يتركب هذا يصير فد مادة إنه تطفئ النار، تطفئ يعني الاشتعال عموما. إذا صحت هذه المقولة بعد هيجيزة، هم يعتبرونها كيميائيا، يقولون الماء من المواد الشعالة، مو يعتبرونها مواد تطفئ الاشتعال، يعني بتمنظر العفق قصدي، وإنما تطفئ الاشتعال بطريقة هم مشروحة في علم الكيمياء، هذا المعنى. وكيف كان؟ فالسيد يريد يركز على هذه المسألة، يقول إنه إذا حصل تغير على مستوى الموضوع يتعدل الموضوع صحيح، ما عنده مشكلة، وإذا حصل تغير على مستوى الحكم، على مستوى الحكم على مستوى المحمول، هذا لا يؤثر على وحدة الحكم والمحمول. هذا إيش اللي بيقول السيد رحمة الله عليه؟ يقول إذا كان منشأ الشك الشبهة الحكمية، إذا كان منشأها هو تغير في خصوصيات الموضوع، يبني لا يجري استصحاب باعتبار أن الموضوع سوف يتغير، ولكن إذا كان الشك باعتبار الحيثيات التعليلية مثلا حرارة أو شمس أو كهرباء أو إلى آخره، فمن الممكن أن يجري الصحاب باعتبار أنه تبقى القضية هي القضية اللي هو الماء حار، غايته أنك تشك في الحيثية التعليلية. جيد، أنت كنت متيقن بالحيثية التعليلية والآن تشك بحيثية التعليلية الأخرى كأنه، هذا المعنى. فمن الممكن إجراء الاستصحاب. بس نقرأ عبارة السيد رحمة الله عليه: ولأجل حل المشكلة المذكورة نقدم مثالا من الأعراض الخارجية فنقول، يعني التكوينية، إن الحرارة لها معروضون، يعني موضوعون، وهو الجسم. الحرارة عارض ولها معروض الذي هو الموضوع، نقول معروض يعني الموضوع. إن الحرارة لها معروض يعني موضوع وهو الجسم، ولها علة وهي النار. احنا بشرحنا كان شرحنا اوضح، يعني قلنا انه عندنا قضية حملية، الماء حار، جيد، وهناك مقومات للموضوع الذي هو الماء وحيثيات، وهناك حيثيات علما للمحمول الذي هو الحرارة. والحرارة والماء انه يعبر عن حيثياته بالتقييدية، والحرارة يعبر عن حيثياتها بالتعليلية. وقلنا أنه تغير الحيثيات التقييدية يؤدي إلى تغير الموضوع وبالتالي عدم صحة إجراء الاستصحاب، وتغير الحيثيات التعليلية لا يؤثر على وحدة القضية وبالتالي يمكن إجراء الاستصحاب. هذا ملخص ما يريد أن يفيده المصنف رحمه الله. وللحرارة علة وهي النار أو الشمس، والحرارة تتعدد بتعدد الجسم المعروض لها، يعني بتعدد الموضوع، فحرارة الخشب غير حرارة الماء، ولا تتعدد بتعدد الأسباب والحيثيات إيش التعليلية، فقد يكون مرة شمس مرة نار مرة طاقة مرة كذا، يبقى الحرارة هي الحرارة. هذه الفلسفة لا تقبل هذا المعنى. فإذا كانت حرارة الماء مستندة إلى النار حدوثان وإلى الشمس بقاءان، لا تعتبر حرارتين متغيرتين، يعني من حيث النوع المختلف، هكذا يكون من حيث النوع ولا من حيث الوجود، فهما حرارتان مختلفتان كما هو واضح، وإنما من حيث النوع، هذا المعنى، يعني أكو حرارة كأنها، بل هي حرارة واحدة نوعان لها حدوث وبقاءان، لها حدوث وبقاء وبقاءون. ونفس الشيء نقوله عن الحكم كالنجاسة مثلا، النجاسة بمنزلة الحرارة والجسم بمنزلة الماء المتغير مثلا وهكذا. فإن النجاسة لها موضوع وهو الجسم، معروض يعني موضوع قلنا، وعلة وهي التغير بالنسبة إلى نجاسة الماء مثلا. تكرار واضح. هسه إحنا واقعا ما نعرف التغير، هكذا السيد تكلم بشكل نظري عام، قال التغير هذا جزء من الموضوع، حتى إذا زال يتغير الموضوع، يعني حيثية تقييدية بحيث إذا زال بعد واضح الموضوع يختلف يتعدد، أو أنه حيثية تعليلية بحيث إذا انتفى ممكن تبقى النجاسة على حالها. ما أدري عبارة واضح ولا لا، وما راح يحدد أنه حيثية تقييدية أو حيثية تعليلية، بس هو جيد سأل، يعني إن كانت أو يشقق، إن كانت حيثية تقييدية فبزوالها يتغير الموضوع وبالتالي لا يكون هناك واحدة بين القضية المتيقنة والمشكوكة، وإن كان التغير حيثية تعليلية يبقى أنه الموضوع هو الموضوع، هذا المعنى. قال: والضابط في تعددها تعدد معروضها الذي هو الموضوع، لا تعدد الحيثيات التعليلية، فالخصوصية الزائلة يعني التغير الزائل أو إيش، أو الحضور زمان الحضور يعني الذي زال، فالخصوصية الزائلة التي سبب زوالها الشك في بقاء الحكم إن كانت على فرض دخالتها في ثبوت الحكم بمثابة العلة والشارط، كأن يقال بأن التغير هو علة وحيثية تعليلية لثبوت النجاسة، ما إلى ربط الموضوع أصلا، الموضوع هو الماء، جيد، فلا يضر زوالها بوحدة الحكم ولا تستوجب دخالتها كحيثية تعليلية مباينة الحكم بقاء للحكم حدوثا، أصلا ما العلاقة، هو الحكم هو الحكم، ما العلاقة، ما يرتبط أصلا، الموضوع ما يتغير، نحن فاضينا حيثية إيش تعليلية، عبارته هكذا. فلا يضر زوال التغير بوحدة الحكم الذي هو النجاسة، ولا تستوجب دخالتها كحيثية تعليلية إيش مباينة الحكم بقاء للحكم إيش حدوثا، يبقى الحكم هو الحكم من حيث النوع الذي هو النجاسة. من حيث النوع أنا كنت متيقن بالنجاسة سابقا لوجود التغير، ولعل النجاسة الآن باقية لسبب آخر لا أعرفه، لسبب آخر مو التغير، لسبب آخر ما أعرفه، هذا ممكن، ويبقى الحكم واحد في الحقيقة. مو أنه إذا زال التغير فتحدث هناك نجاسة من نوع جديد ترتفع عن النجاسة السابقة، أي نجاسة ونجاسة واحدة كأنها ما تتغير. يقول كما هو الحال في الحرارة أيضا، إذا تغير الشمس عن النار ما يتغير، تبقى الحرارة وحرارة. وأما إذا كانت الخصوصية الزائلة حيثية تقييدية مقومة لمعروضة لموضوع الحكم كخصوصية البولية الزائلة عند تحول البول بخاران، فهي توجب التغاير بين الحكم المذكور والحكم الثابت بعد زوالها. جيد، لأنه قد يقال أن الموضوع اختلاف بين البول والبخار، لا يقال بأنهما ذات موضوع واحد. وعليه فكلما كانت الخصوصية غير المحفوظة، جيد، غير المحفوظة باعتبار أنها زائلة كعصر الحضور قد زال والتغير قد زال، وعليه فكلما كانت الخصوصية غير محفوظة من الموضوع أو من الموضوع، إشارة إلى صياغة الشيخ الأنصاري رحمة الله، أو من القضية المتيقنة، هاي إشارة إلمن إلى صياغة كفاية، كلما كانت الخصوصية حيثية تعليلية فلا ينافي ذلك وحدة الحكم حدوثا وبقاء، فقد يكون الحكم واحد، يعني الحكم الباقي نفسه الحكم الذي حدث، واضح هذا ممكن، ومعه يجب الاستصحاب. وكلما كانت الخصوصية حيثية تقييدية مقومة للمعروض للموضوع كان انتفاؤها موجبا لتعذر جلال الاستصحاب، لأن المجهول حين مباينته مباين للمتيقن. ومن هنا يبرز السؤال التالي، هسه هذا السؤال المهم، فكيف نعرف بأن هذه الحيثية تعليلية أو تقييدية؟
جيد،
لأنه الإمام سلام الله عليه قال مثلا الماء المتغير بالنجاسة متنجس، ومرة يقول الماء متنجس إذا تغير بالنجاسة، هاي الصياغات تختلف من حيث كونها حيثية تقييدية أو تعليلية أو لا. مرة يقول الماء المتغير بالنجاسة متنجس، قد يقول حيثية تقييدية هذه، أما إذا قال الماء متنجس لأنه تغير هذه حيثية إيش مثلا تعليلية مثلا. ومن هنا يبرز السؤال التالي، كيف نستطيع أن نميز بين الحيثيتين التعليلية والتقييدية؟ التقييدية المقومة لمعروض الحكم، فقد يقال بأن مرجع ذلك هو الدليل الشرعي الرواية، لأن أخذ الحيثية في الحكم ونحو هذا الأخذ تحت سلطان الشارع بكذا، إنه يريد يجعل هذه الحيثية تقييدية، يريد يجعل الحيثية تعليلية باعتبار أنه الموضوعات اعتبارية مو موضوعات تكوينية في الشرع.
يقدر يجعل علّه كيف؟
يقدر يعني في بالنسبة إلى بس أطلق الضابط عام إنه ينفع في الأمور العقلية أيضا. كل الحيثيات التعليلية في الأحكام العقلية هي حيثيات تقييدية. كل الحيثيات التعليلية في الأحكام العقلية فلسفية منطقية تكوينية بشكل عام هي حيثيات إيش مرجعها إلى حيثيات تقييدية، كما العبارة المحقق الأصفهاني رحمه الله. في الأمور الاعتبارية لا، قد تكون الحيثية التقييدية والحيثية يعني ما لها مرجعية أحدهما إلى آخر، الشيء قد يكون له هاي بعدين أنه الأمر راجع علما إلى اعتبار المعتبر، يقول هذا من مقومات الموضوع، هذا المعنى. ولهذا انه من الناحيه العقليه اذا تقول الماء حار، الماء يغلي لانه حار، تستطيع ان تقول يعني الماء الحار يغلي، هو هذا مرجعه في الحقيقه. فمرجع الحيثيات التعليليه في الاحكام العقليه الى حيثيات ايش تقييديه، يعني ما عنده شيء اسمه حيثيات تعليليه اصلا في الاحكام العقليه. في الامور الشرعيه تتفرز، في الامور الاعتباريه تتفرز الحيثيات هكذا. قال لأن أخذ الحيثية في الحكم ونحو هذا الأخذ تحت اعتبار الشارع، تحت سلطان الشارع، تحت اعتبار الشارع، فالدليل الشرعي هو الكاشف عن ذلك، يعني عن المميز بين الحيثيتين. فإذا ورد بلسان الماء إذا تغير تنجس، فهمنا أن التغير اتخذ حيثية إيش تعليلية. لو مصنف يجمع الضر الماء متنجس لأنه متغير يصير أوضح يعني
هكذا.
وإذا ورد بلسان الماء المتغير متنجس، فهمنا أن التغير حيثية تقليدية. وعلى وزان ذلك قال قلد العالم أو قلده إن كان عالما. فقلد العالم يعني العالم أحسن تقليده. شنو يعني هكذا؟ أنه العالم يجب تقليده، مش العبارة العالم يجب تقليده. ومرة هكذا يقول قلده إن كان عالما، يعني زيد يجب تقليده لأنه عالم، مش العبارة لأنه عالم. وهكذا والصحيح يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. هذا لعله إشكالكم يندفع بفرزنة السيد الحداثة التقليدية والتعليمية، لعله هذا الذي كان مرتبز بالكم، لأنه إذا أخذت بعد هذا التسجيل، إذا أخذت الحيثية تقليدية، أنتم كأنما تنتقلون إلى الحيثيات التعليلية. ولهذا شوفونا الموضوع هو الموضوع. سمعتم؟